السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين، قال: الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. نذكر الإخوة بأن هذا الكتاب، كتاب الإخلاص، اشتمل على بابين فقط. كان الباب الأول ينصب حول الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، وتضمن 21 حديثا. من خلالها رأينا ثمرات وبركات الإخلاص وأثر النية على أعمال العباد. وهذا الباب الثاني هو باب الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه، تضمن 15 حديثا، 14 حديثا في الترهيب من الرياء، وحديثا واحدا فيما يقوله من خاف شيئا من الرياء. ونأتي إن شاء الله تبارك وتعالى على شرح هذه الأحاديث، ونجمع ما تشابه منها في الألفاظ. وإذا أتينا على الشطر الثاني من هذا الباب، وهو ما يقوله من خاف شيئا منه، نأتي على عقد فصل أراه مهما، ألا وهو: كيف أصبح مخلصا، كيف أصير مخلصا. لأن أهم شيء ينبغي للمسلم أن يضع يده عليه بعد أن يحذر الرياء وأن يحذر كل ما أدى إليه وصوره، فإنه ينبغي أن يعلم الدواء بعد أن يعرف الداء، ينبغي له أن يضع يده على الدواء فينتفع بذلك ما شاء الله وينفع بذلك غيره. وإذا أتينا على ذلك، نذكر جملة من الأمور زيادة على ما ذكره ما يقوله من خاف شيئا منه. هناك أسباب أخرى إذا أخذ بها المسلم نجا بحول الله وقوته من الوقوع في الرياء، لأن هذا الأمر صعب. فنحن عادة نستمع إلى درس أو نقرأ كتابا أو رسالة في نداء تارك الصلاة: لماذا لا تصلي؟ هم يا تارك الصيام لماذا لا تصوم اليوم؟ لا، اليوم ينقلب السؤال: يا أيها المصلي لماذا تصلي؟ ويا أيها الصائم لماذا تصوم؟ ويا أيها طالب العلم، يا طالب العلم لماذا تطلب العلم؟ إذن ينقلب السؤال الآن إلى أهل الصلاة: لماذا تصلي؟ لماذا تطلب العلم؟ لماذا تفعل هذه الصالحات؟ أهو لابتغاء وجه الله وطمعا في فضله، أم هو لطلب المدح من الناس والثواب من سائر الأجناس وغير ذلك؟ فقال: الترهيب من الرياء، قلت في 14 حديث، وما يقوله من خاف منه شيء في حديث واحد. والرياء في اللغة العربية مأخوذ من الرؤية، مأخوذ من الرؤية، تقول راء فلانا رياء ومراءة، لذلك يسمى الرياء والمراءة، وهذا قياس هذه الأفعال، ما دل على المفاعلة يجوز كل الفعال كالمقاتلة والقتال والمخاصمة والخصام والمشاجر والشجار وهكذا. كذلك المراءة والرياء، أنت تلحظ إنسان أمامك وتريد أن يلحظك، إذا أنت تراه وتريد أن يراك، هذا وش معناها الرياء؟ وقوع الفهم اثنين: أنت تفعل الشيء ترى إنسانا حولك فتفعل من أجله، وكان الأولى أن يستشعر وجود الله معه فيفعل من أجله وحده لا شريك. هذا معنى الرياء، مأخوذ من رأى وراء، رياء ومراءة، ومنه المرآة، الآلة على الرؤية تسمى المرآة أيضا، ترى فيها نفسك، ترى فيها نفسك. ويدخل تحت الرياء طبعا في الاصطلاح في عرف العلماء، الرياء مشتق من الرؤية في اللغة، لكن في عرف العلماء الرياء هو إظهار العمل للناس، إظهار العمل للناس. لماذا؟ إظهار العمل للناس ابتغاء مدحهم والحظوة لديهم، ابتغاء مدحهم، تريد أن يمدحوك من أجل هذا الفعل الصالح، والحظوة لديهم أي تنال حظا عندهم إما مالا أو جاها أو نحو ذلك. لذلك نفهم من هنا، لأنه سنعقد فصلا آخر أيضا مهما، وهو أمور لا تعد من الرياء، هناك أشياء ليست من الرياء أصلا. فإنسان لو عمل العمل أظهره بقصد دعوة الناس إلى الاتساء به، هذا لا يعد رياء. إذن لازم النيات تلعب دور كبير، فيظهر عمله للناس ماذا؟ بقصد مدحهم وطلب الحظوة لديهم، هذا هو الرياء، النية تلعب دورا في الفعل. ويدخل تحت الرياء السمعة، كما أن الرياء مشتق من الرؤية فالسمعة مشتقة من الاستماع. فمن عمل عملا يريد أن يراه الناس، هذا يريد، شوف سطر على كلمة يريد، يريد أن يراه الناس، فهذا المرائي. ومن عمل عملا يريد أن يسمع به الناس فهذا هو المسمع. وسيأتي ما جاء في بيان عاقبة وعقوبة المسمع. لذلك السمعة تدخل تحت الرياء، غالبا العلماء وش يقولوا؟ الرياء. ويدخل تحته السمعة، كما مثلا البر يدخل معه التقوى، يقول لك التقوى يدخل معه البر. إذن الرياء والسمعة كلاهما مرضان خطيران يعرضان على أعمال العباد، فيكون جزاء من رأى أو سمع بعمله ما سيأتي ذكره في هذه الأحاديث، وهي أحاديث شديدة الوعيد، شديدة الزجر والتهديد. وقد كثر ذم الرياء في كتاب الله قبل السنة النبوية الصحيحة. في كتاب الله وردت نصوص أو جاءت نصوص كثيرة تذم أهل الرياء وأهل السمعة. ولا ننسى معاشر الإخوة الكرام الفضائل التي ذكرناها في الرياء. يعني أنت الآن جالس تسمع إلى هذه القضية، قضية الرياء، تذكر أن سبب بعد الأمة عن النصر، سبب بعد الأمة عن الرزق، سبب بعد الأمة عن البركة، سبب وقوع اللعنة، إنما هو من جراء ترك الإخلاص، من جراء ترك الإخلاص والوقوع في الرياء، بدءا من ترك الإخلاص الأكبر لمعناه التوحيد، توحيد الله عز وجل. دائما لما سمع كلمة الإخلاص لابد أن تذكر أن أرقى مراتب الإخلاص هو توحيد الله في العبادة، وكذلك إخلاص العمل دون التوحيد الأكبر، يعني إخلاص العمل. فالمسلم لابد أن يعلم إذا تحدث عن هذا الأمر فإنما هو يتحدث عن سبب البلاء الذي وقع على الأمة، و يلتمس سبب المخرج من هذا البلاء. قال علي بن أبي طالب: والله ما وقعت مصيبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة، ما وقعت مصيبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. وقص على ذلك، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالعمل الجماعي، بالعمل الجماعي، إذا دخل الرياء وحب المدح سقط هذا العمل، يذهب. هذه المصيبة التي أصابت أهل الحق إذا كانوا يعملون في جماعة، يدخل بينهم، يدخل فيهم داء الرياء مثل الغاز لا تشعر به حتى يفتك بالناس. فالمسلم ينبغي أن يعمل ولا يلتمس المدح من أحد، ولا يضره أن لا ينسب العمل إليه، المهم النتيجة تكون النتيجة التي تريدها أنت واضح، نسب إليك العمل أو لم ينسب إليك العمل فذلك ليس من شرطك وليس من همك. الآيات التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى تذم الرياء، تذم الرياء، قوله عز وجل في وصف المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لذلك يسمى الرياء بالنفاق، يسمى النفاق الأصغر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا من أهم علامات المنافقين أنهم أهل رياء، يفعلون العمل أمام الناس ويتركونه إذا غاب الناس. لذلك قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية قال والله ما صلى لولا الناس ما صلى المنافق، لولا الناس ما صلى المنافق. ومن الآيات أيضا قوله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. الشاهد في قوله تبارك وتعالى الذين يراؤون الناس، فعلامة الإخلاص هو استواء الحال في السر والعلم، أمام الناس تفعل الخير، ذهب الناس تفعل الخير، أمام الناس تترك المعصية، ذهب الناس تبقى تاركا للمعصية. هذه علامة الإخلاص. وعلامة النفاق والرياء أن لا تعمل إلا إذا وجد الناس، وأن لا تترك المعصية إلا إذا وجد الناس، وهذا منذر شعور. ففي باب الترك باب المنهيات مش ما نشوفوش غير باب الأعمال، باب الأعمال واضح، ترك مع جماعة تصلي، ذهب الناس لا تصلي، فهم؟ أذن المؤذن، كانت كنت مع الناس صلي، ما كنت مع الناس لا أصلي. هذا هو عين الرياء وعين النفاق. والله لولا الناس ما صلى المنافق، هذا في باب المأمورات. في باب المنهيات في باب المعاصي نرى حديث ابن ماجه وهو حديث أيضا وقعه على القلب شديد. ابن ماجه روى حديثا صحيحا عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين أقوام أو لأعلمن أقواما من أمتي، لأعلمن أي أعرف ناس من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، جبال تهامة يضرب بها المثل في العظمة، جبال عظيمة جدا، يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا عظيمة فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. والهباء إذا يظهر لك وقت الشمس عندما ترى النافذة يسطع منها ضوء الشمس ترى في ذلك الضوء ذلك الغبار الصغير، هذا هو الهباء، ذلك الغبار مكمش في النور تاع الشمس ما تشوفوش، تشوف لصغاره ودقته الهباء. فيجعل الله تعالى تلك الجبال التي ترى من بعيد يجعلها هباء لا يرى من قريب، كناية على زوالها وذهابها واضمحلالها. فعندئذ فزع ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وحق له أن يفزع، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، نخشى أن نكون منهم ونحن لا نعلم ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام فقال هم أما إنهم إخوانكم أي من المسلمين ومن جلدتكم أي من بني جنسكم يتكلمون بلغتكم ولون البشرة لونكم، يعني ناس تألفهم ويألفون ويأخذون من الليل ما تأخذون. إذن هذول يفعلون الطاعات، يفعلون الطاعات سواء وجد الناس أو نوجد، لكن باب المنهيات وقعوا في الرياء. يأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه، إذا بقي في غرفته وحده لو كان يكون مع إنسان ما يعملش المعصية تلك، لكن إذا ذهب ذلك فيقع في تلك المعصية. إذا كان هذا هو دأبه دائما هذا هو حاله، شو هذا؟ رياء، هذا هو عين الرياء والنفاق الأصغر، بخلاف ما لو يقع الإنسان كما قلوا مرة في الغرب أحيانا يقع في ذلك يضعف وازعه الديني، كل ابن آدم خطأ وخير خطأ يتوب، لكن هذا هو شأنه دائما، يذهب الناس يفعل المعصية، يأتي الناس يترك المعصية، هذا هو عن الرياء. إذن الرياء يكون إما في فعل المأمورات من أجل الناس أو ترك المنهيات من أجل الناس، وهذا أتى مصيبة عظيمة. علاش تقول الله تعالى أحبط عمله كله؟ ولاحظ كلمة أحبط ماشي هبط، احنا في الجزائر برك نخلطوا اللغة، احنا نقول أحبط وين راه هبط؟ لا 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 خطا، لازم نقولوا هبط، اهبط، هبط يهبط، هذه معناها نزل، العكس تاع صعيده. حنا هبط والعياذ بالله، هذه كلمه ماشي مليحه، هبط لانه هابطه بمعنى زال العمل، وتطلق على الناقه اذا اكلت عشبا ساما، اذا تاكل واحد العشب سام يكون فيه مرض، فالمرض هذاك يبدا يسمنها فتسمن، فيفرح بها صاحبها، فيفرح بها صاحبها، فعندما يفرح بها يكون ذلك السمن هو سبب هلاكها. لاحظ التشبيه تاع المرائي باش بالحبوط، باش تعرف علاش قال حبط عمله، حبطت الناقه اذا ماتت بعد سمن، كذلك هذا مات ذهب عمله بعد جبال، اعمال كالجبال جباتها ما تذهب هكذا هباء منثورا ويعاقب من اجل ذلك. علاش؟ لانه جعل الله اهون الناظرين اليه. الناظر هو الله والعباد، العباد يترك المعصيه لكن الله يفعل، فهذا جعل الله اهون الناظرين اليه، لذلك عاقبه الله تعالى بهذه العقوبه. كذلك من النصوص القرآنية في ذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن والأذى، يعني كاين الناس تبطل الصدقات نتاعها بالمن والأذى. المن يبدا يمن عليك، يمن عليك، يذكرك بها في كل مرة ويحدث الناس بذلك، فهذا يمن. والمنان هذا المن من الكبائر، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة إلى زكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المنان الذي يمن دائما فعلت وفعلت وفعلت. والأذى يبطل صدقة بالأذى، مثلا يعطي الفقير صح عطاله وما منش صح وشنو، ويقول له اذهب عني ولا تأتي مرة أخرى، يجرحه، وأما السائل فلا تنهر. قال لك الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى، يعني كان تقول له والله ما عندي جزاك الله خير إذا جاء المال إن شاء الله نعطيك، هذا الكلام أفضل، تعتذر منه بكلام طيب خير من صدقة يتبعها أذى، ماشي. أو كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي حال هؤلاء كحال الذي ينفق ماله رئاء الناس، كلاهما حبط عمله. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. لاحظ فمثله هنا مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم تفكرون. فمثله كمثل صفوان، والصفوان هو الحجارة الملساء، الحجارة الملساء لاحظها جيدا، هذه الحجر اللي تعرفوها يتيموا عليها، حجرة التيمم ماشي. فهذه الحجارة الملساء قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب، عليه تراب. والصفوان هو العبد، العبد اللي يعمل الأعمال الصالحة، هذا هو شبه الصفوان. عليه تراب هو العمل نتاعو، العمل نتاعو، يعني في كل لحظة يمكن يروح. علاش؟ لأن الصفوان لا يمسك جيدا التراب، تحط أنت التراب على الحجرة الملساء أنا نظن ما تمسكش جيدا، صح؟ ويقول لك بلي راه مهدد العمل نتاعك. فمثل عملك أيها العبد كمثل التراب اللي على صفوان. لا، إذا حاذر، حاذر جيدا، ماشي. فأصابه وابل، هو كما يسموه وابل، زغد شوي راح العمل، فأصابه وابل، والوابل هو المطر الغزير، فأصابه وابل فتركه صلى، لا شيء عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فلاحظ المثل هذا أيضا عظيم ل اتقاء الرياء، أن الرياء يأتي على العمل. لاحظ العبد شكون هو؟ الصفوان، والعمل التراب، والوابل الرياء والصنع. يأتي الرياء يسقط على عملك فيذهبه ولا يبقى منه شيء من الرياء. إذن هذه آيات كثيرة، منها أيضا قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فكما أنه ذكر أن الرياء من صفات المنافقين، قال لك أيضا هو من صفات الكافرين. ولا تكونوا كالذين نزلت عام بدر، في العام الثاني من الهجرة خرج المشركون، لماذا؟ لحماية عير قريش، العير للتجارة لأبي سفيان لحمايتها. فجاء الخبر أن العير قد نجت، المفروض نرجع، خلاص زادت العلة زال الحكم. فلماذا أبو جهل قال لا والله لا، نبقى في بدر ثلاث ليالي، يعني بعد ما نقتل المسلمين نبقى ثلاث ليالي نشرب فيها الخمرة وتدق فيها الطبول وتغني فيها القينات الجواري المغنيات، وقل لجل قعدوا حتى يسمع الناس جميعهم بما فعلنا يومها. وش يريد؟ سمع. تريد السمع، ودي كافر. لكن على الأقل على الأقل قاتل، قاتل عن شيء واضح، أنا خرجت على جل العير زالت العير. لا، هو يريد الرياء، يريد أن يسمع الناس بانتصاره على المسلمين، فعوقب بنقيض قصده فصار في قليب بدر، بقات الماء في قليب بدر، بئر أرمى في النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من صناديد قريش، فظل فيها عفن، فظل تعفن هناك حتى أكلته الديدان. أين هو أبو جهل وأين هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد الله تعالى هنا ينهى، يقول الإمام الطبري: فلا يكونن حالكم كحالهم تلتمسون القتال من أجل السمعة. كي تخرج تقاتل ما تقاتلش من أجل أن يسمع بك الناس، لا، أخرج خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. والآيات في هذا كثيرة كما ذكرت، جاءت السنة لتؤكد هذه الآيات التي استمعنا إليها الآن، وتزيدها بيانا وتوضيحا. الأحاديث التي سنراها، قلت 14 حديث في الترهيب من الرياء، مصبها في أربعة أشياء، تبين لك أربعة أشياء: أن أهل الرياء والسمعة هم أول من يعذب يوم القيامة، اللولانيين أول من يعذب يوم القيامة هم أهل الرياء والسمعة. والأحاديث الأخرى تبين ثانيا أن الرياء من أسباب الذل والهوان، هذا اللي بديت به الدرس، من أسباب الذل والهوان في الدنيا وحبوط العمل في الآخرة. والأحاديث الأخرى تبين أن أهل الرياء يجازون بنقيض قصدهم، وهذه سنة الله تعالى لا تتغير، من يعمل سوءا قالكش يعاقب، يجزى به، يجزى به، الجزاء من جنس العمل. أنت تريد الآن السمعة بالخير ويمدحك الناس، فسأسمع بك العكس، يثني الناس عليك شرا لا خيرا. والأمر الرابع أن الرياء سماه أو سمته السنة الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، الشرك الخفي والشرك الأصغر. وأنت تعلم جيدا أن الذنوب نوعان، ذنوب سميت معصية عادي معصية، وذنوب سميت كفرا، شكون اللي أكثر؟ الذنوب اللي سميت كفر، كاين ذنوب سميت معصية وكاين ذنوب سميت شركا. فالرياء سماه النبي عليه الصلاة والسلام شرك، لأنه فيه إشراك غير الله تعالى في العمل مو في العبادة، ما وقعش في الشرك الأكبر المخرج من الملة، لكن وقع في الشرك الأصغر، شرك الأعمال، شرك القصد. أول حديث بدأ به المؤلف في هذا الباب ناسب أول حديث بدأ به في باب الترغيب في الإخلاص، الذي اسمه المناسبة، لعله قصدها لم يقصدها الله عليه. مهم هذا تلاحظوا، أول حديث بدأنا به في كتاب الإخلاص ما هو؟ حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وأول حديث في الترهيب من الرياء الثلاثة الذين يعتبرون أفضل العمال الصالحات، أفضل الأعمال على الإطلاق، لا، الثلاثة الذين سيذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثلاثة بثلاثة. هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله له روايتين، الرواية الأولى رواية مسلم والرواية الثانية رواية الترمذي، فنحن الآن سنقرأ رواية مسلم، لكن رواية الترمذي طويلة، نقرأها ونشرحها ونجعلها هي الأصل في الشرح، لأنه هناك أتم وأكمل، ونعرج أحيانا على رواية مسلم إذا كانت هناك زيادة. إذا نحن نقرأ رواية مسلم نقرأها فقط، ثم نأتي بالشرح على رواية الترمذي نقرأها ونشرحها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي، ورواه الترمذي أيضا وغيره من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه، لكنه أطول، ونقف عنده ونشرح ألفاظه ونبين فوائده ونعود ونعرج على رواية مسلم إن اقتضى المقام ذلك. حديث الترمذي هذا يبدأ بقوله إن عقبة ابن مسلم، عقبة ابن مسلم هذا هو التجيبي بفتح التاء، التجيبي المصري، هذا كان إمام مسجد المسجد العتيق، المسجد العتيق بمصر، لأنه في كل منطقة كان المسجد العتيق، حتى في العاصمة تصير بعض المناطق فيها المسجد العتيق، يعني أقدم مسجد في المنطقة تلك. فهذا كان إمام المسجد العتيق، فهو من الثقات، قال عنه الحافظ ابن حجر ثقة، وجعل طبعا من طبقات التابعين التابعين ليسوا في الثقة سواء، هذا من الصادوقين، صادوق ربما أحيانا أخطأ. قال إن شفي الأصبحي، هذا عقبة بن مسلم يروي يقول شفي الأصبحي، من هذا شفي الأصبحي؟ شفي بن ماتع، شفي بن ماتع هذا من ثقات التابعين العدول الأثبات، يعني إنسان صالح، ونسبته إلى أصبح، أي حيث ينسب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأصبح من قبائل اليمن. شفي الأصبحي أنه دخل المدينة، جاء إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت مدينة العلم، فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، رجل في المسجد تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس حوله يسألونه ويرجعون إلى قوله ويصدرون عنه، المهم إنسان إمام، إمام في العلم، جالسين حوله. فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة رضي الله تعالى، شوف منزلته رضي الله عنه. وأبو هريرة كان دائما التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وينشر العلم ولا يبالي، بل إنه كان يخرج مرارا إلى السوق، يروح للسوق ويقف وينادي يا أهل السوق إن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بالمسجد، وأنتم ها هنا ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم، وهو يرصد العلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، العلماء ورثة الأنبياء. قالوا كاين ميراث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تجري وراء هذا المال وتترك أحسن مال على الإطلاق. بالعكس العلم أفضل من المال من وجوه كثيرة. الصلاة ابن القيم رحمه الله أكثر من 200 وجه. إذا تشوف أنت الفرق بين المال والعلم. هو ذاك الزمان اللي كان يفضل فيه بين العلم والمال، كان المال يعني حاجة أشناق نوق وأشجار وغير ذلك حاجة. لكن اليوم أنا نظن بلي لابد من التركيز على هذا الأمر أكثر. إذا ذا هو 200 وجه في عصر الصلاح، فزمنا 5000 وجه يدوب. فالعلم ينقص، المال ينقص إذا أنفقت منه المال، العلم يزداد. أنت العلم اللي تعلمه للناس تشفع عليه، بالعكس تزيد تحقه أكثر، تزيدوا تحقيق وتزيدوا تعليق، تزيد تراجعوا. بخلاف المال، المال إذا أنفقته ذهب، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وكنز كنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. العلم في صدرك تمشي به. فهو يبين يشيرهم للعلم ويذهب إلى المسجد ويلحق به الناس فيجتمعون عليه رضي الله تعالى عنه. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه. لاحظ، دنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس. وقعدت بين يديه جلسة الطالب أمام المعلم، جلسة الطالب أمام شيخه. وهكذا ينبغي أن يكون الجلوس جلسة احترام لهذا الوعاء الذي يفيض علما. ولذلك ترى من مقامات السلف وأخلاقهم في هذا الباب، لما قتيبة بن سعيد، كل ما يسمعش قتيبة بن سعيد غير لما قراش عليه، لما قراش علم الحديث. قتيبة بن سعيد هذا شيخ المحدثين، قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى. هذا دخل بغداد ليس له همة إلا أن يرى أحمد بن حنبل. إذن أنت واش تحس؟ شو لي أفضل من خلال هذا؟ يقول لك أنا دخلت بغداد همي الوحيد نشوف برك الإمام أحمد، تفهم أن قتيبة بن سعيد هو يشوف لي أحمد بن حنبل فوق. لاحظ، ودخل بغداد بهذا النية. قال لك فأتى أحمد بن حنبل واحد بن معين، كنا مطالبة سواء قرناء، فبقينا نتذاكر العلم الذي نستوي فيه. فإذا بالإمام أحمد يجلس بين يدي كالطالب، يجلس بين يدي ويقول أملي علي، يلا أبدأ تملي علي. فقال قتيبة بن سعيد ارجع إلى مكانك، ارجع. فقال أحمد بن حنبل لا والله، ولا تشتغل بي إنساني، ولا تشتغل بي، إنما أريد أن أخذ هذا العلم على وجهه. هذه الطريقة، تأخذ هذا العلم على وجهه، أي على هذه الطريقة يأخذ العلم. وأيضا يقول واحد اسمه خالد بن الوليد قال جاءني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إمام في كل شيء، قال جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة، جاء يطلب حديث أبي عوانة. قال فلا بن الوليد أو شيخ جاء باش يسمع حديث أبي عوانة، فاجتهدت أن أرفعه. هو جالس هنا وجالس تحت، فاجتهدت أن أرفعه. يا أخي اجلس فوق، اجلس معي. فيقول أحمد بن حنبل لا والله لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نأخذ عنه العلم. يعني ما يجوزيش نريح وانت وياك في مستوى واحد، نجلس تحته. أمرنا أن نتواضع إلى من نأخذ عنه العلم. لذلك ذكر الذهبي في ترجمة الإمام أحمد عن أحمد بن سعيد الرباطي قال أحمد بن حنبل أخذنا هذا العلم بالذل، أخذنا هذا العلم بالذل. إيش أسمع الثانية؟ ولا نعطيه إلا بالذل. لازم تعز هذا العلم، ولا نعطيه إلا بالذل. والإمام مسلم، شكون ما يسمعش الإمام مسلم صاحب الصحيح، دخل على البخاري رحمه الله فقال دعني أقبل رجليك، دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. وهكذا الطالب يجلس أمام شيخه مطلوب ماشي. هذا الشفيل أصبح الثقة، دخل فقال جلست بين يديه كما يجلس الطالب وما قاطعه، نقاش خل حتى سكت. فلما سكت شو شغل؟ فلما سكت أي عن التحديث خلاص الناس كلهم راحوا وخلا، بقي منفردا. قلت له أسألك بحق وبحق أسألك بحق وبحق. ما معنى هذا الكلام؟ هذا توكيد، هذا توكيد، تكرار يفيد التوكيد. معناه أسألك حقا غير باطل، جيت نسألك حق ليس بباطل، أسألك بحق وحق. ماذا يريد؟ لما حدثتني حديثا، أسألك بحق وحق لما حدثتني حديثا. لما هذه في لغة العرب تأتي لها ثلاث معاني، كان لما بمعنى لم، لم مثلا نقول لك قل واش جاء زيد، قل لك لم يأتي بعد أو لما يأتي، فهم لما يأتي كما قال الله عز وجل لما يذوق عذاب، نزل ما ذاقوش عذاب، فهم إذن لما حرف نفي تنفي ضابطها تدخل على الفعل المضارع تلزمه، لما يأتي لما يقل لما يأكل أي ليس بعد، وتأتي أيضا بمعنى حين، فلما نسوا ما ذكروا به، إيش معنى حين نسوا ما ذكروا به؟ لاحظ لما في لغة العرب بحسب السياق، إذا دخلت على مضارع فهي حرف نفي، إذا دخلت على ماضي فهي بمعنى حين، حين وتأتي بمعنى إلا، هذه إذا دخلت على اسم. إن كل نفس لما عليها حافظ، ما من نفس إلا عليها حافظ، وش معناها؟ إن كل نفس إلا عليها حافظ، فهم لا، ها وش معناها لما؟ وهذا مثله في الحديث، قال أسألك بحق وحق لما حدثني حديثا، حولها أسألك بحق إلا حدثتني حديثا، حدثني حديثا. لكن ذكر شرطين مهمين، ذكر شرطين في هذا الحديث، هو لا يريد أي حديث، يريد حديثا قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، يعني قطعي الثبوت سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، يقولش أني حدثني فلان، لا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، تاب نفسك زد وقطعي الدلالة، واضح المعنى، فهمت انت فهمته جيدا مش فهمه لي، فهم. قال إلا حدثني حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي مباشرة، هذا قطعي الثبوت، وعلمته وعقلته وعلمته، فهمت جيدا، فهمت جيدا. وهذا من السنة أن الإنسان إذا درس كتاب يكون يتقنها جيدا، يكون يتقنها حتى ينفع، فهم يعني يأخذ العلم ولكن يفهمه جيدا. أما لو يدير شيء لا يتقنه جيدا فسيأتي بعجائب، راح يجيب عجائب كبيرة. فإنسان لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ورحم الله وأن عرف قدر نفسه فوقف عند حده، ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب، وقعف كلام السلف. فهذا يقول حدثني بحديث سمعته مباشرة زد وعقلته وفهمته. فقال أبو هريرة أفعل، أي سأفعل، لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، فإذا به أراد أن يتحدث قال الراوي ثم نشر أبو هريرة نشرة، نشر نشرة، ومعنى نشر شهق، الشهق هذه، قال العلماء النشر هو الشهيق الذي يأتي بعده إغماء، يعني غالبا يجي بعده إغماء، جه شهقة ويقع مغشيا عليه. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى وذلك لفوات مرغوب، لفوات شيء تحبه، لفوات شيء مرغوب أو لحوق شيء مرغوب، واحدة مثل شوف لفاتك شيء تتحصر على شيء فتأتيك تلك الشفقة، فإذا كانت شديدة يغشى على الإنسان. الآن أشبه أبو هريرة قال لا أحدثنك حديثا سمعته حدثنيه رسول الله عليه الصلاة والسلام عقلته وفهمته ثم نشر نشرة. قال فمكثنا قليلا يبقينا شوي ثم أفاق، إذا مش نفهم أنه أغمي عليه، لكنه بقى واقف لأنه شدوه، بقي واقفا لأنهم أمسكوه، ثم فمكثنا قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت في المسجد، أو يقصد إما في البيت في المسجد النبوي أو يشير إلى حجرة من حجرة الله أعلم. المهم يبين له الدقة في الرواية، ما معنى أحد غيري وغيره مثلي ومثلك، هكذا ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشرة أخرى، أي شهق مرة أخرى شهقة شديدة وأغمي عليه رضي الله عنه. ثم أفاق ومسح عن وجهه فقال أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا وهو في هذا البيت، ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ نشغة شديدة، أي أكثر مما مضى، أكثر مما مضى. ثم هذه النشغة الثالثة، ثم مال خارا على وجهه، وقع على وجهه مغمى عليه رضي الله تعالى عنه. هذا خار بمعنى ساقط، السقوط هو الخروج رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا يدل على عظم ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسلف كان لهم أحوال، السلف كان لهم أحوال، ولأهل البدع في هذا الباب أحوال. فأهل البدع لا يتأثرون بالقرآن ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يتأثرون بالأناشيد والخرافات، وهذا هو الضابط. السني تراه يتأثر بالقرآن ويتأثر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة والتابعين الصحيحة، لا يتأثر بالخرافات. بعض الناس سبحان الله تقرأ عليه سورة قاف، تقرأ عليه سورة الأنعام، تقرأ عليه سورة المرسلات، تقرأ سورة الواقع، لا يتحرك منه شيء. اللهم إلا أن يهز رأسه لصعود القارئ أو نزوله، هذا هو شيء. ولكن إذا سمع نشيدا ربما بكى، إذا سمع هذا استبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لذلك لا نأسف على ما يحدث لأنه جزاء، جزاء وفاقا، أن الله تعالى أنزل بنا ما أنزله بغيرنا، فباءوا بغضب على غضب مما استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأهل التصوف الذين يزعمون هذا الباب أنهم سادة في هذا الباب، في الحقيقة هم أتباع الشياطين. تراه يسمع آيات بينات ولا يتأثر ولا يبكي، وإذا سمع حكايات خرافية، وإذا جاء إليه بالسماع، السماع من بكر السماع، السلف يسموا الأناشيد السماع كما قال ابن تيمية رحمه الله، لا يفعله إلا المخنثون، لا يفعله إلا المخنثون أشبه النساء. تراه يبكي ويذهب بعيدا من أجل هذا السماع. ومرة واحد يحكي في مجلس واحد تلا عليهم آيات في الاستدراج، سبحان الله، مع أنه هو مستدرج، فلما نسوا ما ذكروا به، هذه آية أعظم آية تصيبك. من منا يأمن على نفسه أنه مستدرج أولا؟ من الذي يرفع يده الآن يقول أنا ما ظنيش بلغني في استدراج؟ الاستدراج هو أن يغدق الله تعالى عليك النعمة، يعطيك مال، يعطيك صحة، يعطيك أولاد، وانت في معصية. من الذي يأمن على نفسه هذا؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فارحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. السلف كان كي يمر بهذه الآية يطيح يسقط. لماذا؟ آية عظيمة، هو يضم نفسه فيها. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أبو حازم بن دينار بدأ يقرأ، يعني يقرأها حتى الصباح، حوالهم كذا. لكن طار أهل الباطل لا يتأثرون بهذا الحق، وإنما يتأثرون بغيره، يأتون بالقصص ويأتون بالخرافات. في مجلس تليت هذه الآية فلم يتحرك أحد، ثم إذا به يذكر قصة لأحد ما أدري مشايخه، فيقول كان طالب، هم يسموه المريد، المريد المريد معناته يريد الوصول. فقال كان مريد له مجلس عند شيخه، له مجلس عند شيخه، فإذا به تعترضه امرأة في الطريق تلتمس منه خدمة، فلما دخل دارها أغلقت عليه الباب وقالت هيت لك. فقال أتأذنين أن أذهب إلى المغسلة؟ فذهب حيث يغسل نفسه. ماذا يفعل؟ يبكي على نفسه، أي ورطة هذه؟ فقال فإذا بسلم ينصب، هل السلم يجي من الطاقة؟ سلم صعد ورحت الشيخ. قال سأل لما تأخر، سأل الشيخ أين كنت؟ لماذا تأخر؟ فاستحى أن يقول له ترصدتني امرأة. فسكت. قال يا بني تكلم، يا بني تكلم، يا بني أنا الذي نصبت لك السلم. هنا المسجد ضج بالصياح والعويل، واحد يرمي ضج والناس تبكي. من قبل قليل فقط سمعت آية يعني تسقط الجبال، يعني تسقط وتخر من أجل الجبال، لم يتحرك منهم أحد. فهذا شوف كيف يتأثر الناس. لماذا؟ لأن القلوب ما تشبعت بكلام الله، ما يشبع منيح كلام. لو أنها شبعت كلام، يعني لو أنها دائما تبقى مع كلام الله تتدبره لكان له وقع. مثل هذه الخرافات لا تنطلع على مسلم، هذه كلها خرافات الصوفية التي يأتون بها. شاهدوا أن أحوال السلف في هذا الباب كثيرة. الإنسان لماذا؟ حتى لا ينكر على بعض الناس الذين تكون لهم مثل هذه الأحوال، يسمع يبكي ويقع مغشيا عليه. فهذا قد يقع ووقع لكثير من السلف، منهم الإمام الأوحد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقد روى الإمام أحمد في الزهد عنه أنه كان يبكي من خشية الله ربما مر بالآية الواحدة، آية واحدة من ورده في الليل تاع قيام تاع الليل تاع، فتخنقه، لا يستطيع أن يكمل، فتخنقه فيبقى في البيت أياما، يبقى في البيت مكسل أياما، يعاد يزوره يحسبونه مريضا. آية تسقطه، يمرض من أجلها أياما تخنقه. هذا حال أحوال. وكذلك جاء في ترجمة ابن عمر أنه قرأ قول آيات من كتاب الله حتى بلغ صوت مطففين. فلما بلغ قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون بيوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال فخر واقعا وامتنع من قراءة ما بعدها. سقط آيات لها وقع على القلب. والعلاء بن زياد قال قتادة رحمه الله تعالى عنه بكى حتى عشي بصره، لا مش عشي بصره، لم يشوش منه. وأبوه حتى عمي، ذرية بعضها من بعض، ذرية كلهم فيهم هذا السمت. وكان أبو سفيان الثوري كما يذكر ابن نعيم، أبو نعيم في الحلية، كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما، يموت لا ينتفع به أياما، يعني أيام لا يخرج لنا ينفعنا بالعلم إذا ذكر الموت بحضرته. وهكذا أبو هريرة يتذكر فقط هذا الحديث فيقع مغشيا عليه واقعا على وجهه رضي الله تعالى عنه. قال شفي فأسندته طويلا حكم مدة ثم أفاق، فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى، هذا الحديث، إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد، هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، فيأتي الله سبحانه وتعالى وينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله، لا تؤول مثل هذه النصوص، تبقى على ظاهر، ينزل، ينزل إلى العباد نزول حقيقي بذاته ليقضي بينهم ليحكم بينهم. طبعا والمدة التي ينتظرونها طويلة جدا، طبعا سيأتي فصل هذا الأمر لأنه في خلاف كبير بين أهل العلم المدة التي ينتظرها، هذا بحسب اختلاف في صحة الآثار، الآثار أو ضعفها. فالمشهور يقول لك نصف يوم، نصف يوم هذا إذا قلنا بنصف يوم شو 500 سنة، ومنهم من استدل بآثار أيضا يصح أحاديث صحيحة ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب اليوم الآخر، فيذكر أن 40 عاما. مهم لا نستطيع أن نبت في هذا الأمر إلا بتحرير المسألة. المهم يطول ولو 40 عام، ونقول ولو 40 دقيقة ولو 40 ثانية، هل يمكن لإنسان أن يبقى واقفا منتظرا مجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة ثانية واحدة وهو تحت لفح الشمس تدنو من رؤوس الخلائق ما يكون بينهم وبينهم إلا قدر ميل. الميل ما هو الميل؟ إما الميل المعروف يعني كيلومتر و 600 متر يعني هذا هو الميل. لو كانت قدر ميل هذا تكفي يعني تقتل هذه الشمس. الشمس ما أبعدها عن الأرض مسافة لا يمكن أن تقدر على مقدار لا يمكن أن تخطر ببال. فانظر لو كان بيننا وبين مقدار ميل اللي هو كيلومتر واش. لكن عقبة بن عامر لما روى الحديث قال والله لا أدري أهو الميل صاحب المسافة أو هو الميل الذي يكتحل به لا أدري. الشاهد أنه من هذا الذي يمكن أن يبقى تحت الشمس ثانية واحدة؟ وجد والجمع كثير بنو آدم كلهم في ذلك الأرض المحشر هكذا النفس ينقطع والعرق يلجمهم منهم من يلجمهم إلى الجامع. فالأمر صعب يعني تتخايل بالذي يقول لك 40 سنة يعني خفت إلا قلنا 500 سنة هاي مصيبة كبيرة. 40 سنة مصيبة يا دقيقة واحدة ثانية واحدة لا تستطيعها. المهم بعد طول انتظار ينزل الله عز وجل ينزل الله سبحانه وتعالى ويأتي في ظلل من الغمام لفصل القضاء. قال وكل أمة جاثية. كل أمة جاثية ما معنى جاثية؟ قولا في لغة العرب الجثوب والجثي جزء وجهان. المشهور شو هو الجثوب؟ هو الجلوس على الركب كي تجلس على الركائب هذا هو الجثوب. من الذي يجلس على الجثوب؟ من؟ إنه المتضرع إنه الخائف إنه السائل يجلس تحت الدواء خايفين. هذا المعنى مناسب الجثوب على الركب. كل أمة جاثية. فيه معنى آخر وهو ذكره الفيروز أبادي رحمه الله في القاموس المحيط قال الجثوب هو الوقوف على أطراف الأصابع يعني توقف قدر ما تستطيع. شكون يعمل هكذا؟ شكون يوقف على أطراف الأصابع؟ من هو الذي يستشرف يريد أن يرى الشيء من بعيد لقدوم الله عز وجل؟ الناس جميعا يرفعون أنفسهم ويريدون أن ينظروا إلى هذا الموكب العظيم جاء ربك والملك صفا صفا. فناسب القول الأول الهيبة على الموقف التضرع الافتقار وناسب القول الثاني أن الجميع يريد أن يستشرف ويرى الله سبحانه وتعالى مقبلا سبحانه. قال وكل أمة جاثية فأول من يدعى به أول ثلاثة يدعون ليس هو الخمار وليس هو المرابي وليس هو الرائش ولا الراشي ولا المرتش وليس هو الزاني ولا غيره. لا أول ناس أول من يدعى به رجل جمع القرآن. رجل جمع القرآن أي حفظه قرأ القرآن وحفظه. وفي رواية مسلم رجل تعلم القرآن وعلمه. الله المستعان رجل تعلم القرآن وعلمه. قال ورجل قتل في سبيل الله. وفي رواية مسلم ورجل استشهد. معنى في سبيل الله هنا ليس معناه مات في لوجه الله لا لو كان مات لوجه الله انتهى خلاص لا يلحقه اللوم ولا العتاب ولا العقاب. شو المقصود هنا في سبيل الله في الجهاد؟ رجل قتل في الجهاد. وكلمة في سبيل الله تطلق على غالبا عن الجهاد. حتى الصوم في سبيل الله شو معناها؟ من صام يوما في سبيل الله صام في الجهاد. وفي سبيل الله في سبيل الله أي الجهاد. إذن ورجل استشهد الثاني طبعا هم أصناف رجل جمع القرآن ورجل استشهد ورجل كثير المال. وفي رواية مسلم رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال. فهذا هذه الأمور ثلاثة أجل الأعمال أجل الأعمال التي بها العلم والجهاد والإنفاق. بأي شيء يقوم الإسلام؟ بهذا الثلاثة. بهذا العلم هو الصح والجهاد يحميه والمال يغذيه. فهم علم بلا مال ما تتقدم الدعوة وعلم بلا جهاد لا يحرص لا تحرص الدعوة. إذن أفضل الأعمال على الإطلاق اجتمعوا في ذلك المقام. طبعا على أجل هذا تقرأ العلماء كما يقول الشاطبي رحمه الله: أخوف آية في كتاب الله، أخوف آية في كتاب الله، كيف يقول لك وصف النار؟ والله يقول لك والله ما أنت. أخوف آية في كتاب الله: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة. وش كانت تدير؟ عاملة ناصبة، وعامل يعني تعمل، وناصبة معناها تتعب، عاملة ناصبة. شو جزاها؟ تسقى. تلاحظ أنه إذا كان هذا حالها، حال شكون؟ قوم العمال الناصبون، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فما بالك بغيرهم. قال: فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى يا رب. أي لا ينكر، في رواية مسلم: فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم الليل، أو كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. طبعا إن شاء الله تعالى تتمت شرح هذا الحديث نأتي عليه بعد غد فيكون أفضل، لأن أرى أن صار يشق الأمر على الإخوة الحضور، خاصة أننا أخذنا قسطا كبيرا من الموضوع، ولا أريد أن تذهب بقية الحديث أدراج الرياح. شو المقصود؟ من اللي بدينا نشوفه يدخل المدينة جلس مع بها، كل هذه مقدمات للحديث، هنا بدأ الحديث، فلا يعقل أن نجعل آخر الحديث اللي هو الصح لا يعقله الجالسون والحضور. فصار هناك الوقت صار يشق على الإخوة الذين يأتون من بعيد، فدائما نصير نحاول، كيف نحاول؟ مش دائما، قدر الاستطاعة حسب المقام. شفنا بلي الموضوع سهل نواصل، شفنا بلي الموضوع كثرت معلوماته والحديث فيه نقف نجيب عن بعض الأسئلة التي ترد، ولعل الله تعالى يسر كثير من الإخوة أن يذهبوا ويصلوا في أماكن إلى حب يريحوا يقولوا لنا من ضمن باش نكملوا الحديث. لا، هذا حديث على كل هو صعب جدا، تبان الإنسان صعب، فالإنسان كما يقرأ في البيت مرات ومرات 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 يأتي إلى هنا فيخر ساقطا. الحديث صعب جدا، فالإنسان لا بد أن يعطيه حقه ويقف عند حدوده وألفاظه وما يرمي إليه. فالآن وصلنا إلى أن هؤلاء الثلاثة أعظم الأعمال، هم الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا نرى تتمته في المجلس القادم. هذا يقول: هل يصح عن عبيدة بن الجراح أنه وقعت له كرامة حيث وضع يده على التمر فكثر؟ هو لا أدري إن كان حدث له هذا، لكن لا يستغرب، فقد رأينا في مجالسنا كرامات كثيرة لكثير من الصحابة، ككرامة أنس بن مالك. أنس بن مالك في يوم صائف في الصيف يأتي إليه القيم على أرضه فيخبره أن الزرع قد هلك، فيستأذن فينصرف يصلي ركعتين، يسأل الله تعالى تأتي سحابة وتسقي أرضه. ومن كرماتهم أسيد بن حضير، أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، كان هو وصحابي آخر كانوا إذا افترقوا ليلا، طبعا كان أسيد بن حضير يده تضيء له الطريق في الليل، في البخاري الحديث يده تضيء في الطريق يده تشعل، فإذا افترق هو صاحبه أضاءت يد كل منهما الطريق، يعني من كراماتهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقصة سارية الجبل معروفة، كيف يتحدث في المدينة ينادي يا سارية الجبل. سارية هو أمير الجيش بعيد، لا ندري أين كانوا، بخراسان أو مهم بعيد، فينادي فيسمعه أهل الجيش في ذلك المكان، يسمعون صوت عمر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، أي إلزم الجبل. فيصعدون إلى الجبل، فعندئذ نصر الله على عدوهم. لما جاء رجعوا المدينة سمعنا صوت عمر، قال حنفاني كنا معه في المسجد، فإذا به يصرخ: يا سارية الجبل. الله تعالى ألهمه ذلك. فكرامات الصالحين شرط يكون أهل السنة كثيرة، وسوى أهل السنة فهي ليست بكرامات، إنما هي استدراج كما بيناه. ويقول: هل يمكن أن يحدث في هذا الزمان هاتف لبعض الصالحين؟ وإن حدث فهل هو من الكرامات؟ وكيف نفرق بينه وبين ما يحدثه الشيطان؟ أظنني قد أجبت. الضابط سهل، هذا الخوارق العادات، خوارق العادات، اسمعني معادل، خوارق العادات تساوي كرامات، شوف خوارق العادات زائد أهل السنة تساوي كرامات، خوارق عادات زائد مبتدعة تساوي استدراج وإضلال، منتهى. يعني انت الإنسان كيف يبدأ مثلا يطير في السماء أو بدأ يطير، خليه، قلوش على شكل الطير، خليه يطير. ربي سبحانه لي طير الطائرة حديدة الطير، أنا ما نطير لي طير الزاو زاو شي طير، أنا ما نطير، خليه يطير، خلق تشوف ما إن شاء الله كيك من خاص. هو الدليل على وش قلت مقبل، قلت طيران، أنا طيران كي طرت. لا، حنا نتناقش أنا وياك في مسألة، هل يجوز أو لا يجوز؟ أنت دوك بديت الطير، خلاص كمل، دوك نرجع الموضوع تاعنا. قلت هذا ماشي دليل، ماشي دليل، هذا قد يظهر على المسيح الدجال، قد يظهر على كريس أنجل، قد يظهر على ديف كوبرفيلد، بزاف ناس راهم يديروا هادشي، خليه يدير، كي تكمل لا. عادي، بون يدخل لا ما في واحد، قلت أنا وياك شوف الغناء حرام، نقول لك ولا لا ماشي حرام، كيفاش ماشي حرام؟ النصوص. قلت أنا عندي دليل، يحكم سيف ويخرج. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل، لا، الدليل هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عبرة بهذه الخوارق، إنما هي زيادة في الإضلال، ونحن نتحدى هؤلاء أن يأتوا بمثل هذه الخوارق في شهر رمضان ونقلونا نقرأ القرآن، نقرأ عليه القرآن في شهر رمضان، خليه. أو ابن تيمية رحمه الله الطائفة الرفاعية أمام الناس كلهم يتحداهم، يقول لهم شوف أتحدى. الرفاعية كانوا يديروا السير، يدخلوا الحديد في نفوسهم، يخرج منا بلا ما يسمعوا شيء، يدخلوا منا يخرج منا، هاتي تشوف الله. والناس العوام الجاهلين يتبعوا برك، وكما كانوش على حق يقول هكذا، وكما كانوش على حق ما يظهرش هذا الشيء، يعني يقول علاش المسيح الدجال على حق يدير أكثر. ابن تيمية أراد أن يقيم عليهم الحجة، الطائفة الرفاعية معروفة، ورفاعي بريء منهم، فقال لهم شوفوا أنا أتحداكم، تعالوا نغتسل الآن، كانوا يشعلوا ثاني في أنفسهم النار وما يصيرهم ولا شيء، وهذه حيلة إسبانية معروفة، يدير واحد السائل شعب النار ما يصيرهم ولا شيء. قالوا تعالوا نغتسل الآن ونجيوا أمام الأمير والناس كلهم ونحرق أنفسنا بالنار ونشوف، ندخلوا في نار نشعلوها وندخلوا بعد. قالوا أما أنا فعلى يقين أن الله سيجعلها بردا وسلاما كما جعل على إبراهيم. شوفوا أنتم، فامتنعوا جميعهم وظهر باطلهم. معروفة المناظرة على الطائفة، الإنسان يحكم بالأصل، كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك فهو تابع له. هذا يقول: رجل يصلي لكنه أحيانا عندما يغضب يتكلم بكلام كفر، وإذا تكلمت معه وقلت له هذا حرام من أكبر الذنوب يقول أنا لا أقصد الكفر بالله، فأرجو توجيها إلى هؤلاء. يقول بكلام كفر، يعني لابد ما قلوش أعد ما قال، لكن أي نوع من الكفر؟ هل يقول كلمات كفرية أن يسب الدين أو يسب الله؟ ماذا يقول؟ لا. أو يقول كفر مثلا أنا يهودي أو أنا نصراني؟ ماذا يقول؟ لابد من بيان كل هذا، لكن لابد أن يعلم أنه لا يعذر بهذا الفعل، ليس بمعذور إن لم يكن كما قال، إن لم يكن كما قال، فأقل شيء محرم عليه. إذا قال مثلا أنا يهودي، أو مثلا بعض الناس يأتوا ببعض النكت، بعض النكت تتعلق بعذاب القبر أو يوم الآخر، يقول لك يحذر المسلم، فهذه ليست جائزة، لأن النكت على كل أحد عمومها فيها نظر. فما بالك لو تتعلق بيوم الآخر. يبدأ يحكي لك على حكاية تمس الدين بالقرآن، فالإنسان يحذر، فهذا كفر ويدخل في الاستهزاء بالدين. أما السب فهذا لا يعذر، لا يعذر. لو سب الله تعالى فهو كافر، ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لو سب الدين فهو كافر، ولا عذر له. يقولش أنا لا أعلم، لا أحد يجهل أن سب الدين كفر، مكاش حتى تسمي يقول كفرية في سب الدين، وش يقول شوش قال كفرية، الناس كلها تعرف لهذا الكفر. بعد يجي يقول لك أنا غضبان، غضبان مش ما يسب شيء ما هي غضبان، ليش ما يسب شيء؟ لماذا لا يسب أمه؟ لماذا لا يسب أباه؟ لماذا يسب الله؟ هذا كفر بالله تبارك وتعالى بإجماع العلماء، بإجماع العلماء والفقهاء. فمن وقع في هذا فعليه أن يتوب إلى الله ويجدد إسلامه ويعزم على عدم الرجوع إلى ذلك. هذا يقول شرح حديث رياض الصالحين رقم الحديث 5، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق وأراد أنت طالق من قيد لا من نكاح فله ما نوى، ولا تطلق بذلك زوجته. هذا لازم نتعرف وش كان الكلام الأول تاع الشيخ العثيمين. أعطيك مثال، واحد تعصاها وقال واحد ربط زوجته قال أنت طالق، واحد ربطها أربطها يجاوب بعد قال أنت طالق، مش معناته أنت حل من قيد. هنا ما قدرش أقول لك بليني طالق، هنا معناه حل عقدة النكاح، لا هنا تلاقينا بدي حل الحل صح. خير واحد وياكم ما هذا تزعفوا أنت طالق، وثاني مربوطة باش تقول أنت حل من قيد، وأين هو القيد حتى نحلها منه؟ لذلك لا يقبل قوله نويت أو نويت. مثاله أختي، واحد قال زوجته أنت أختي، وش هي أخته في الله ولا لا؟ خلاص أخته في الله، اخترت إنسان ينادي زوجته تقل يا أختي يا أختي سبتي يا أختي سبتي، تبانا. لكن لو نوى أنها محرمة عليك أخته شو نقوله؟ وقع الظهر، مفهوم؟ كل حاجة بحسب النية إذا كانت ملابساتها موجودة. أما واحد يقول زوجته أنت طالق ويقول أن قصدت غير ذلك فلا يقبل قوله. هذا يقول: هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ وهل يحمل هذا المس على المس بشهوة أم على إطلاقه؟ مسألة طويلة الذيل إن شاء الله، لكن سهلة الميل، هي فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم. فالقول الأول أنه ينقض مطلقا سواء مس بشهوة أو غير شهوة. القول الثاني قول الشافعية رحمه الله تعالى، قول الأول للشافعية، والقول الثاني أنه ينقض إذا كان بشهوة هو قول المالكية، والقول الثالث وهو أنه لا ينقض مطلقا سواء بشهوة أو غير شهوة، وهو ما ذهب إليه كثير من الحنفي. ماشي، والصواب أنه ينقض الوضوء مطلقا، وسيأتي بين هذا أي عندناش باب مواقف الوضوء في الكتاب، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، حديث بشرى بنت صفوان: من مس ذكره أو فرجه فليتوضأ. بعضهم أراد أن يقيده بحديث طلق بن علي رضي الله عنه، وهو إنما هو بضعة منك. هذا نعم يمكن حمل هذا الحديث على هذا كونهما يقيد هذا بهذا، إنما هو بضعة منك إذا مسسته بغير شهوة، من مس فرجه فليتوضأ إذا مسه بشهوة. جمع طيب، لولا تأخر البيان عن وقت الحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث الأول حديث طلق في العام الأول من الهجرة، حتى طلق بن علي في ترجمته قل كنت أبني معه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دخلنا في الصلاة فمسست ذكري فسألت رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو، قال إنما هو بضعة منك. ثم ذهب طلق بن علي ولم يرجع إلى المدينة حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث هذا متقدم. بشرى بن صفوان أسلمت في العام 9 للهجرة، إسلامها متأخر، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من مس فرجه فليتوضأ، ففهمنا أن نأخذ بالثاني لا بالأول، لأنه كان قول قيده 9 سنوات والناس ما البنوش، 9 سنوات والناس ما البنوش بمس الفرج ينقض الوضوء. هذا القيد هذا 9 سنوات بينهما بزاف. لكن العلماء يقول لك إنما يحمل مطلق على المقيد إذا لم يؤدي ذلك إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. قل الله على كل حال مسألة يسعها تسع أنظار المجتهدين، فالإنسان يعمل بما يعتقد والله أعلم. أرجع إلى بحث طيب الشيخ أحمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي، أنصحك بذلك، فهو من أحسن ما. وطبعا ابن تيمية رحمه الله يذكر أن اتفاق السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والله أعلم. هذا يقول ما تقولون في المنتوجات التي يزعم أنها يهودية الأصل، كوكا، بيبسي، نيسلي، وهل يحرم بيعها وشراؤها؟ بارك الله فيه. هو كل حال هذه القضية ما يسمى اليوم بالمقاطعة، إذا كانت المقاطعة تتبناها دولة فلا شك أنها ستؤتي أكلها وستؤتي ثمارها، أما يتبناها أفراد فلا يحقق ذلك شيئا، لا يحقق ذلك شيئا. وعداوة اليهود قديمة للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم ويشتري منهم عادي، فلذلك مثل هذه المنتوجات المأكولات وغير ذلك التي لا تحل معصية فالأصل فيها الحلم، فكل ما هو حلال واترك ما هو حرام. لا تستطيع أن تقول الناس هذا حرام، اترك هذا الأمر لك، اتركه لك، اتركه إليك، يعني مبدأك أن لا تشرب هذا البيبسي ولا هذا الكوكا ولا أي شيء. ونعطيك مثال أكثر بروزا من هذا، في الحومة تاعك مثلا كاين زوج يبيعون مواد غذائية، واحد يصلي واحد ما يصليش، انت من عند من تشري؟ عند اللي يصلي. هل تلزم الناس بذلك؟ قاطعه فلان تلزم؟ لا تلزم، خليها لروحك، هذا مبدأ، أنا هكذا نشري من عند واحد يصلي، ما حد شي يشري من عند واحد يصليش. صح، لا يستطيع أن تقول لا يجوز إصدار حكم، لا يجوز شراء من فلان لأنه لا يصلي، هذا ما قال به أحد، لأنه يجوز معاملة الكافر فكيف بغيره. لذلك الإنسان لا يحدث ضجة، اللهم إلا إذا أمر ولي الأمر بمقاطعة هذه الأمور، كما فعل ثمامة بن أثال، قاطع ثمامة بن أثال الحنفي في مذهبه مذهب أبي حنيفة، بنو حنيفة قبيلة الحنفي، هذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال إنه هو كان يعطي مكة يعطيهم البر والقمح من عنده، يعطي لهم ثقيف يجوا من عنده يديه، قال والله لا يصل إليه مد من شعير ولا حنطة، فأصابتهم مجاعة. شفت الأمر؟ شفت، هذه كل المقاطعة تصيبك مجاعة تضر، يعني خاصة من الإنسان المزفيق أحيانا في حبائل الكفار، فرات يخرجوا وقت دعاية باش الناس تضرب اقتصاد واحد أخرين، يجعلونك أنت أداة فقط يلعبون بك، كما الضربة هذه تاع الخنازير، وعلى شما فلونزا ثاني اسمعوا عجبتهم الموضة، فلونزا الطيور، فلونزا، هما كلهم يحبوا يبيعوا دوك، ما لازم يبيعوا الفاكسان هذاك، لازم يبيعوا هذاك كم هذاك تاع الديرايف، لازم يبيعوا. قال عمرها ما تباعت من اللي خلقها الله، عمرها ما تباعت كما هذه المدة، ملايير الدولارات ضرت على الانسان، ما لازمش، كاين حرب بكتيريه معروفه غير باكتيريولوجي دائما يخرج لك معرفش، هاي فلونزا الطيور، هاي فلونزا الخنازير، غدوه يخرج لك انفلونزا شاردوني. الشيخ بن باز رحمه الله له فتوى في اباحه الاناشيد اذا خلت من الموسيقى وكان كلامها مشروعا. لا، هو مو بس اذا خلت من الموسيقى وكان كلامها مشروعا، الفتوى انت تتحصل الاناشيد القديمه التي خاليه من الحان العجم، مو هذه التي مشهوره اليوم، هذه لا احد يقول باباحتها، لا احد من العلماء يقول باباحتها، التي فيها الحان العجم تأثيرات صوتية من وراء. هل ابن باز رحمه الله يقصد هذه الأناشيد المعروفة اليوم التي تبث اليوم؟ عسكت شبيه بالغناء، شبيه بالغناء. فأنا أعطيك مثال باش نقرب لك، يجوز أنت بفمك تدير تصوت دربوكا؟ قول لي بقى يجوز لا لا، قول لي لا لا، هذا هم يديروا صوت سنتيتيزور بأصواتهم أكثر من الدربوكا، هم يديروا أصوات سنتيتيزور، قال ما ليش نديروا موسيقى نديروا، هذا الإيقاع الموسيقي الذي يشبه الغناء محرم، الإنسان لا يلجأ إليه. ذكري هذا في أضرار كثيرة على كل حال، من أهمها خلو دور المسلمين من القرآن. بكري كان الناس كما يحطوا شريط قرآن، اليوم لا. أنا شئت بكري كنت تتقصر مع إنسان كي تسكتوا يبدأ يقرأ الحمد لله رب العالمين، لا دوك غير يسكت يبدأ يجيب لك الكلام. وهذا فيه ألحان العجم واتخذ مهنة. وهؤلاء الناس المنشدون لو ترى حالهم يعني أجزم لك أنك لن توافق مع ما يفعل. فهؤلاء يمشون بالملايين دولارات هواتف الأمراء من هنا، يستدعون إلى الحفلات، حفلة حل من مليون تاع دولار، ولهم رجال أعمال. لا لا، أنت شحال تمد 50 مليون، وأنت شحال تمد 20 مليون، هكذا حياتهم. وإحنا للأسف هم يستعملوننا لشراء، يستعملون الناس على ما يستعملنيش إن شاء الله حتى الله. هذا ما يجبش يكون بعيد عن القرآن. القرآن يعني كما يقول عثمان، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من ذكر الله. أين القرآن الكريم؟ تسمع القرآن الكريم ما شاء الله في تلك الألفاظ والشروحات، وبعض الناس يعني يضرون أموال ضائلة ويتشبهون بالغناء، حتى الفساق يسمعونه. أنا بلغني أن كبار القنوات على الغناء في العالم العربي تفوت هؤلاء المنشدين بين قوسين، جوزهم. فلو كانوا على حق وعلى صواب سنرجع إلى الأصل. والله تعالى أعلم وعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.